الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس والعشرون بعد المئة من اللقاء المسمى بلقاء الباب المفتوح الذي يتم في كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 13 من شهر محرم عام 1400. نتكلم فيه على قول الله تبارك وتعالى من سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عموما: يا أيها الناس، مع أن أول السورة وجه الخطاب فيه للذين آمنوا، وسبب ذلك أن هذا الخطاب في الآية التي نحن بصدد الكلام عليها موجه لكل إنسان، لأنه يقع التفاخر بالأنساب والأحساب من كل إنسان، فيقول عز وجل: يا أيها الناس، والخطاب للمؤمن والكافر والبر والفاجر: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من ذكر هو آدم، وأنثى هي حواء. هذا هو المشهور عند علماء التفسير، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالذكر والأنثى هنا الجنس، يعني أن بني آدم خلقوا من هذا الجنس، من ذكر وأنثى. وهذا دليل، يعني في الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أبيه وأمه، أي يخلق من الأم والأب. ولا يعارض هذا قول الله تعالى: فلننظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وذلك لأن إن قلنا إن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة فلا إشكال، وإن قلنا بالقول الراجح أن الصلب والترائب وصفان للرجل، لأن الماء الدافق هو ماء الرجل، أما المرأة فلا يكون ماءها دافق. وعلى هذا فيكون الإنسان مخلوقا من ماء الرجل، لكن ماء الرجل وحده لا يكفي، لا بد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة، فيزدوج هذا بهذا ويكون الإنسان مخلوقا من الأمرين جميعا، أي من أبيه وأمه. خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن ذكر وأنثى يحتمل أن يكون المراد بهما شخصين معينين، وهما من؟ آدم وحواء، أو أن المراد الجنس، أي الذكر من بني آدم والأنثى من بني آدم. وعلى هذا التقدير، أي على التفسير الثاني، يشكل أن الله تعالى ذكر في آيات أخرى أن الإنسان خلق من ماء دافق وهو ماء الرجل. والجواب عنه أن يقال إيش؟ إن هذا الماء الدافق لا يمكن أن يتكون منه جنين وحده، بل لا بد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة، وحينئذ يكون مخلوقا من ذكر وأنثى. طيب، وجعلناكم شعوبا، أي صيرناكم شعوبا وقبائل. فالله تعالى جعل بني آدم شعوبا وهم أصول القبائل، وقبائل وهم ما دون الشعوب. فمثل بنو تميم يعتبرون شعبا، وأفخاذ بني تميم المتفرعون من الأصل يسمون قبائل. فجعلناكم شعوبا وقبائل. ما هي الحكمة؟ هي الحكمة من هذا الجعل أن يتفاخر الناس بعضهم على بعض، فيقول هذا الرجل أنا من قريش، وهذا يقول أنا من تميم، وهذا يقول أنا من كذا، أنا من كذا؟ لا، ليس هذا المراد. المراد التعارف، أن يعرف الناس بعضهم بعضا، إذ لولا هذا الذي صيره الله عز وجل ما عرف الإنسان من أي قبيلة هو. ولهذا كان من كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، يرحمك الله، لأنه إذا انتسب إلى غير أبيه غير هذه الفطرة التي فطر الناس عليها فطر الله الناس عليها وهم أنهم شعوب وقبائل من أجل التعارف، فيقال هذا فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر الجد الذي كان أبا للقبيلة، لتعارفوا يعني لا لتفاخروا بالأحساد والأنساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس الكرم بأن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية أو من الشعب الفلاني، الكرم هو التقوى، وليس الكرم الذي هو كرم حقيقة إلا الكرم عند الله عز وجل. كرم الإنسان عند بني جنسه كرم لا شك ويحمد عليه الإنسان إذا ابتغى به وجه الله، لكن الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند من؟ عند الله. وبأي شيء يكون؟ بالتقوى. كلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم. فإذا أحببت أن تكون كريما عند الله عز وجل فعليك بالتقوى، عليك بتقوى الله عز وجل، فكلها الخير، كلها البركة، كلها السعادة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أكثر ما ترد على أسماعنا كلمة التقوى. فما هي التقوى؟ هل هي لفظ يجري على الألسن ويمر بالأذان؟ لا، يجب أن يكون لفظا عظيما موقرا معظما محترما. التقوى أن تقوم بطاعة الله عز وجل، هذا التقوى. فتش، هل أنت قائم بطاعة الله فأنت متقي، هل أنت مخالف فأنت غير متقي. ويفوت الإنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله ورسوله. التقوى إذن طاعة الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا رأينا إنسانا يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في صلاته ويؤديها بكل فضيلة، وآخر بالعكس يصلي في بيته وصلاة يقتصر فيها على الواجب، أيهما أتقى لله؟ الأول أتقى، إذن فهو أكرم عند الله. حتى لو كان مولى من الموالي أو مولى الموالي والآخر من أرفع الناس نسبا، فإن الأتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل. كل إنسان يحب أن يحظى عند السلطان في الدنيا وأن يكون أقرب الناس إليه، فكيف لا نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله عز وجل وأكرمهم عنده؟ المسألة هوى وشيطان، وإلا لكان الأمر واضحا. عليك بتقوى الله عز وجل لتنال الكرم عند الله. نستغفر الله ونتوب إليه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، عليم بكل شيء، لأنه هنا مطلق ولم يقيد بشيء بحال من الأحوال. خبير، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح وكمال، لكن العلم بالبواطن أبلغ، فيكون عليم بالظواهر، خبير بإيش؟ بالبواطن. فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة. وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد على العلم، لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان اللي عنده علم فقط ولكن ليس عنده حذق فإنه لا يسمى خبيرا. فعلى هذا يكون الخبير متضمنا لمعنى زائد على العلم. ثم قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. من الأتقى يا هود عند الله؟ من الأكرم عند الله؟ الدليل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، قالت الأعراب آمنا. الأعراب اسم جمع لأعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية كالبدوي تماما. الأعراب افتخروا فقالوا آمنا آمنا، افتخروا بإيمانهم. فقال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قيل إن هؤلاء من المنافقين، لقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. والمنافق مسلم ولكنه ليس بمؤمن، مسلم لأنه مستسلم ظاهرا، إذ أن حال المنافق أنه كالمسلمين، ولهذا لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بنفاقهم، لأنهم مسلمون ظاهرا لا يخالفون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقيل إنهم أعراب غير منافقين لكنهم ضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان، يمشون مع الناس في ظاهر الشرع لكن قلوبهم ضعيفة، إيمانهم ضعيف. فعلى القول الأول يكون قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه لم يدخل أصلا، هذا على القول بأنهم إيش منافقون. وعلى الثاني أي لما يدخل الإيمان الدخول الكامل المطلق، فيهم إيمان لكن لم يصل الإيمان إلى قلوبهم على وجه الكمال. والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين فإنها تحمل عليهما جميعا ما لم يتنافيا، فإن تنافيا اقتلب المرجح. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله، يعني طاعة في الظاهر يحمل عليها الإيمان في الباطن، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لأن الله تعالى لا يظلم أحد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي شيء فإنه موفى للإنسان، لكن سبحان الله رحمة الله سبقت غضبه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويثاب عليه ولا لا؟ عجيب، يثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهل يثاب؟ هل يعاقب قصدي؟ هل يعاقب؟ قد يعاقب وقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه. فالسيئات يمكن أن تمحى والحسنات لا يمكن أن تنقص، ولهذا قال لا يلتكم من أعمالكم شيئا بعدها إن الله غفور رحيم. وسبق معنا هذين الاسمين الكريمين، ونقتصر على هذا القدر، ويأتي إن شاء الله ما يستفاد من هذه الآية، لأن الآن قد حان وقت الأسئلة.
أحسن الله إليكم وأجزاك الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إحضار الصبيان الذين هم دون التمييز ممن يلبسون الحفائض التي ربما يكون أو غالب ما يكون فيها النجاسة، ما حكم إحضارهم للمساجد؟ وإذا حضروا هل يطردون أم لا؟
يعني الحفاظ ما هم مطلوب، يعني صغير ما هم ماشي،
لا هو يكون دون التمييز في الرابعة الثالثة
حتى
إيه؟ نعم يكون في الثالثة في الرابعة،
نقص شوي
لا يكون شيخ.
على كل حال إحضار الصبيان للمساجد لا بأس به ما لم يكن منهم أذية، فإن كان منهم أذية فإنهم يمنعون، ولكن كيفية منعهم أن نتصل بأولياء أمورهم ونقول أطفالكم يشوشون علينا يؤذوننا وما أشبه ذلك. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاته يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته مخافة أن تفتتن الأم، وهذه تدل على أن الصبيان يوجدون في المساجد، لكن كما قلنا إذا حصل منهم أذية فإنهم يمنعون عن طريق من؟ عن طريق أولياء أمورهم، لئلا يحصل فتنة، لأنك لو طردت صبية له 7 سنوات يؤذي المسجد وطردته سيقوم عنك أبوه، سيقوم عليك أبوه، لأن الناس الآن غالبهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف، ويتكلم معك وربما يحصل عداوة وبغضاء. فعلاج المسألة هو أن نمنعهم عن طريق آبائهم حتى لا يحصل بذلك فتنة. ما مسألة إحضاره ليس الأفضل إحضاره، لكن قد تضطر الأم إلى إحضاره لأنه ليس في البيت أحد، وهي تحب أن تحضر الدرس، تحب أن تحضر قيام رمضان وما أشبه.
لا الأب بس
الأب ما هم محضر الإنسان على حفائض بس لا تفكر.
لا يحضرون عندنا موجود.
الله لكن ما أدري. على كل حال إذا كان في أذية أو كان أبوه مثلا يشوش في صلاته بناء على محافظة الولد لا يأتي به. ثم إذا كان صغير عليه الحفائظ ما هو مستفيد من الحضور. أما من كان 7 سنوات فأكثر ممن أمرنا أن نمرهم بالصلاة فهم يستفيدون من حضور المساجد. لكن يعني ما تقدر تحكم على كل أحد. قد يكون إنسان هذا أم الولد منه موجودة ميتة أو ذهبت إلى شغل لا بد منه وليس في البيت أحد، فهو الآن بين أمرين: إما أن يترك صلاة الجماعة ويعقد مع صبيه، وإما أن يأتي به. فيرجح ينظر الأرجح.
ما قال بعض المشايخ
هذا المناقشة ترى ما هو معناه يكون السؤال كله لك. نعم. لا لا أنت من هنا. آثر الزفر يؤثرون على أنفسهم.
أحسن الله إليكم. شاب يريد أن يطلب العلم، لما يحفظ كتاب الله أو شيء من المتون يرغب منكم النصيحة في منهج الطلب مع رغبتي في حضور الدروس عندكم خاصة في العطلة الصيفية.
الله، نحن نرحب بكل إنسان، كل إنسان يجي يريد العلم نرحب به، ما يعني ما نمنع أحد. لكن أهم شيء عندي هو إن كان من غير البلاء من غير السعوديين فلا بد من إحضار ما يثبت إقامته وأنه على جهة رسمية، لأنه حصل أن بعض الناس ليس عندهم إقامة وصار في ذلك إشكال وأخذ ورد مع المسؤولين. والشيء الثاني أن يكون هناك تزكية من بعض الناس المعروفين عندنا لأجل الإنسان يطمئن أكثر.
ما قصد هذا الشيخ؟ قصد ما المنهج الذي تنصحونه به والدروس التي الدروس.
أما نحن بارك الله فيك، فدروسنا ثابتة، يعني ما نغيرها لحضور ناس جدد، لأن لو بقينا نغيرها كل ما حضر ناس جدد معناها ما مشينا. وفي الطلبة ناس يعني قد تقدموا وأدركوا مثلا جزءا كبيرا من العلم فلا يحبون أن يرجعوا إلى وراء. لكن فيه من الطلبة الكبار عندنا من يجلس الطلبة المبتدئين ويدرسهم بما يناسب. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أضيع بالتقسيط أو بالمعجل وهو يملك مثل سيارة، هذا الشق الأول. والشق الثاني، إذا أراد المشتري أن يسدد بقية القيمة بعد سنة أو بعد فترة، هل يؤخذ عليه الفترة هذه؟
يعني يسأل عن سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز أن أبيع السلعة بثمن مؤجل على أقساط، كل سنة يحل من الثمن كذا؟ هذا جائز ولا 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 بأس به، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن لا بد أن تكون السلعة عند البائع. وثانيا: لا بد أن يكون المشتري قد أراد السلعة نفسها لينتفع بها بالتأجير أو غير التأجير. أما إذا أراد السلعة اشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها ينتفع به، فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يقول هذا حرام، لأنه حيلة على بيع الدراهم بالدراهم بدخول هذه السلعة. ومنهم من قال إنه جائز بشرط أن يكون هناك حاجة ولا يجد أحد يقرضه. والشق الثاني في السؤال: لو أراد الذي اشتراها بثمن مؤجل إلى كل سنة بكذا وكذا، لو أراد أن ينقد الثمن في السنة الأولى مثلا، فهل ينزل عنه من الثمن لقاء تعجيله أو لا؟ نقول هذا أيضا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول لا يصح أن يسقط من المؤجل شيئا لأنه صالح عن بعض ماله ببعض، والصحيح أنه يجوز، أي يجوز لمن عليه دين مؤجل أن يتفق مع صاحب الدين على أن يحضره مع إسقاط شيء يقابل بقية الأجل من الإسراء.
الشيخ جزاكم الله خير. شاب مثلا يريد طلب العلم مثلي، هل من الأفضل له حفظ القرآن أولا
أم يعني يبدأ في حفظ المتون ويأخذ قليل وقليل من القرآن
مع أو إيش؟
أو يعني يبدأ في حفظ المتون مع القرآن ويأخذ القرآن بالقليل فيه.
نعم. أرى أن يجمع بين الأمرين ويجعل الأكثر القرآن، يعني طالب علم يبدأ بالقرآن أولا قبل كل شيء فيحفظه ويتفهم معناه، ويجعل معه جزءا من وقته للعلوم الأخرى.
فضيلة الشيخ، هل السفيه مرفوع عنه القلم؟
القلم مرفوع عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يسأل. المجنون ليس معناها المجنون الذي يعني يخلع ثيابه ويمشي عريان بين الناس أو يزعج على الناس ويصوت عليهم، لا، المجنون فاقد العقل حتى لو كان من أهدأ الناس وأسكن الناس لكنه ما عنده تمييز، فهذا ليس عليه شيء، يسقط عنه التكليف لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام إلا ونعم إلا الزكاة فلا بد منها لأن الزكاة في المال. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة جهرية وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة عامة وفي الركعة الثانية سورة القيامة، السؤال هل الترتيب يعني في القرآن في الصلاة واجب؟
نعم.
ترتيب القرآن،
الترتيب ثلاثة أنواع، ترتيب الكلمات وترتيب الآيات وترتيب السور. أما ترتيب الكلمات والآيات فهذا بالإجماع أنه واجب، فحرام على الإنسان أن يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذا بالاتفاق. وكذلك ترتيب الكلمات، لو قال الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن هذا أيضا حرام بالاتفاق. ترتيب الصور ليس حراما ولكنه مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم الذي كادوا يجمعون عليه في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث رتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا، ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يخالف هذا الترتيب. وبناء على هذا القول تكون قراءة هذا الرجل في الركعة الأولى أما وفي الثانية سورة القيامة تكون مكروهة. هذا إذا قلنا إن قراءة الصلاة واحدة في الركعتين. من العلماء من يقول كل ركعة لها قراءة منفردة، وعلى هذا فلا بأس. والذي يظهر لي أن الأولى أن يرتب في الركعة الواحدة والركعتين اتباعا للمصحف. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان عندي شاة مريضة ولا أريد أن آكلها بعد ذبحها، فهل الأولى ذبحها أو تركها تموت من نفسها؟
ينظر إذا كان مرضها سيطول ويؤدي ذلك إلى أن تخسر عليها دراهم، لأنك مطالب بالإنفاق عليها ورعايتها، فهنا لا بأس أن تقتلها لأجل وقاية المال، لأن بذل المال فيها إضاعة لها، وإضاعة المال منهي عنها، فتقتلها لتستريح منها. وكذلك لو كانت متألمة جدا فإن بعض أهل العلم يقول لا بأس أن تقتل لإراحتها، هذا إذا كانت تحت حوزتك وملكك. أما إذا كانت بهيمة أنت غير مسؤول عنها فدعها، مثل لو وجدنا مثلا في الشارع بهيمة لا ندري لمن هي وهي مريضة متألمة، فالإحسان عليها لا شك أنه خير لكنه ليس بواجب. فهمت؟ طيب. فهمت؟ طيب.
فضيلة الشيخ،
أنت منا أظن.
لا، أنت في الرص.
ها؟
ساكن في الرص.
طيب.
امرأة نوت صيام يوم عاشوراء وجاتها العادة، هل تقضي هذا اليوم ولا؟
لا تقضيها. يقول امرأة نوت أن تصوم يوم عاشوراء ولكنها أتت العادة ولم تتمكن، فهل تقضيه؟ الجواب لا تقضيه، لأن هذا صوم مخصص بيوم معين، إن أدركته فافعله وإلا فلا شيء عليك، لكن أرجو أن يكتب لها الأجر إن شاء الله تعالى ما دامت قد نوت وعزمت، ولكن حال بينها وبين الصيام عذر شرعي. نعم.
والله عنك، من رجع إلى مكة ليقضي طواف الإفاضة قالوا يدخل بعمرة، يدخل بإحرام بعمرة، بأيهما يبدأ، بطواف الإفاضة أم بقضاء العمرة؟
إذا نسي طواف الإفاضة أو أخل به على وجه لا بد أن يعيده ووصل إلى بلده فإنه يرجع بعمرة فيحرم الميقات ويطوف ويسعى ويقصد للعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالطواف. وإنما قيل ذلك لأنه مر بالميقات وهو يريد نسكا فيكون كالذي أراد العمرة والحج. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة. لا بأس، يعني العلماء رحمهم الله صرحوا بأنه لو أتى بالعمرة بعد التحلل الأول كانت صحيحة. نعم. من الناس من أهل البلد؟ لا كل الناس يقول عام. آثروا على أنفسكم. نقول حيلة توصي واحد من الأخوان الضيوف، وصي واحد من الضيوف على شيء نسأل، إلا أن هذا حيلة بس. كل الناس اللي يأخذون. نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هل للمرأة المحادة مواصلة دراستها؟
المرأة المحادة الواجب أن تبقى في بيتها، لكن لها أن تخرج للحاجة إنها. ومواصلة الدراسة من الحاجة، لا سيما إذا كان وقت اختبارات فإنها محتاجة إلى حضور دروس، فلا حرج عليها أن تخرج، لكنها تخرج بثياب غير جميلة، ثياب بذلة، وطبعا وليس عليها الحلي، ولا تكتحل ولا تطيب. نعم. لا من اليسار. ها لا هذا اليمين. اي ملغى. ها يعني هذا قضاء حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب عطيه.
وفي الان من يبيع ويشتري بالماعز باسعار، في من يشتري ويبيع في الماعز باسعار خياليه.
ايش
يشتري ويبيع في الماعز باسعار خياليه، على سبيل المثال ب5,000 ريال، 10,000، ومليون، و500,000 ريال. فهناك قول الله الايه: ولا تاتوا اموالكم السفهاء.
ولا تاتوا السفهاء
اموالكم. فما
لا شيء على الطيام.
نعم. فما قول
هذه مشكله علينا مشكله، لانهم يجعلون هذه ورقه ربح، لان هذه الماعز او الشاة ما تساوي هذه القيمه. وش فيها؟ هل لحمها شفاء من كل داء او لبنها شفاء من كل داء؟ لكن هذه بس تلاعب في الارباح. والحقيقه اني انا اود ان الجهات المسؤوله تتدخل في هذا الموضوع، لانه ربما يشتري المسكين هذه الشاة مثلا، قل ما هو بمليون، انا ما اظن تصل المليون. تصل مليون؟ هم يقولون إذا قطعت آذانها فإنها تكون أغلى، ولعلها إذا قطعت الأيدي والأرجل تكون أغلى بعد. نعم. على كل حال هذا الرجل المسكين قد يبذل فيها مليون ويأتيها آفة تقضي عليها بليلة. نعم. أو يجي إنسان عدو له ويقتلها من غير أن يشعر به. فأنا أود أن الجهات المسؤولة تدخل في هذا الموضوع لتمنع هذا التلاعب بأموال الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من صلى على جنازة فله قيراط، ومن حضر حتى تدفن فله قيراطان. قيل ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. لكن السؤال، بعض الناس